سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن حكم الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة من كان قد دخلها بسوء اختياره حيث يكون معاقبا على التصرف الخروجي لكونه غصبا يرتكبه بسوء اختياره. قلنا ان هنا فرضيتين صورتين: الصورة الاولى ان لا يتمكن، لا يبقى وقت لكي يصلي ويؤخر صلاته خارج الدار المقصودة. الصورة الثانية أو الفرضية الثانية أن يكون له وقت إذا خرج يمكن أن يصلي خارج الدار المقصودة ولو صلاة اضطرارية. في الفرض الأول ذكرنا مباني ثلاثة، يعني ذكر السيد الشهيد أن الحكم يختلف على أساس مباني ثلاثة: مبنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومبنى القول بامتناع الاجتماع، وفرض أن الاتحاد بين الصلاة والغصب في السجود فقط. فالسجود في المقصود تصرف، في الغصب باقي حركة في الصلاة ليست مربوطة بالتصرف الغصبي، تصرفات هيئات في نفس المكلف ملازمة مع الغاص مع ما هو غصب. ومبنى ثالث أن يقال بأن الصلاة بتمام أجزائها وأكوانها الصلاتية متحدة مع الكون الغصبي لا خصوص السجود، وأيضا مبني على الامتناع. ذكر السيد الشهيد أنه بناء على المبنى الثاني، بناء يعني على المبنى الأول تصح الصلاة حينئذ منه بالمقدار الممكن والذي لا يلزم منه مكث زائد، ولو مكث وصلى صلاة اختيارية أيضا كانت صحيحة، وإن كان من حيث عصيانه للناهي برتكب مخالفته للناهي الزائد والغصب الزائد يكون عاصيا، لكن على الجواز يكون صحيحان. إنما كان البحث بين المبنيين الثاني والثالث. على المبنى الثاني ذكر السيد الشهيد أنه لا تصح الصلاة منه إلا مع الإيماء إلى السجود، لا تصح الصلاة مع السجود أي السجود الاختياري على مبنى الامتناع. إذا كان مستلزما لمكث زائد السجود الاختياري فواضح لا يصح، لأن هذا تصرف غصبي زائد محرم فلا يمكن أن يقع مصداقا للواجب على الامتناع. على فرض عدم استلزام السجود للتصرف الزائد أيضا حكم السيد الشهيد أنه لا تصح السجود لأنه مضغوضا بحسب الفرض، وهذا المضغوض حينئذ لا يقع متعلقا للأمر بالسجود، فيكون الأمر بالسجود مقيدا بغير الفرض المحرم فيسجد سجودا إيمائيا. وأما في المبنى الثالث بناء على المبنى الثالث حكم بسقوط الأمر لأن المكلف عجز نفسه بحسب الفرض فسقط عنه الأمر، فإذا سقط عنه الأمر حينئذ مع فرض سقوط الأمر لا تجب عليه الصلاة لأنه عجز نفسه عن الفرض الذي يكون متعلقا بالوجوب وهو الفرض غير المحرم، لأن تمام الأجزاء والأفعال الأخرى أيضا تكون محرمة أنها متحدة مع الغاصب على المبنى الثالث، فيسقط وجوب الصلاة رأسا لأن تمام أجزائها حينئذ تكون الفرض المحرم، والمفروض أنها مقيدة بناء على الامتناع بغير الفرض المحرم بالفرض المباح. مقتضى القاعدة السقوط العصياني للصلاة كما في سائر موارد التعجيل في الواجب، المكلف هنا بدخوله في الأرض المقصودة عجز نفسه عن قدرة على الإتيان بالصلاة المباحات، أي في الفرد المباح في تمام أفعال الصلاة وأكوانه، فيسقط. قالت الآن حيث أنه يوجد دليل في خصوص باب الصلاة أن الصلاة لا تسقط بحال من إجماع ونحوه، أتمسك بهذا الدليل ونثبت الوجوب، أصل وجوب الصلاة. فإذا ثبت وجوب الصلاة حينئذ أصل الوجوب إذا ثبت، قال السيد الشهيد لا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة الجزئية والقيدية لكل القيود المعتبرة في الصلاة الاختيارية منها، فنتمسك بها لإثبات جزئيتها والأمر بها في هذا الحال، لأن الصلاة لا تسقط بحال، نتمسك بها ونثبت وجوبها إلا إذا استلزم الفعل الاختياري لجزء أو قيدين، استلزم مكثا زائدا وتصرفا في الغصب زائدا، لأنه إذا استلزم ذلك فدليل حرمة الغصب الزائد هذا الدليل فعليا يمنع على محالة عن الأمر به. أما ما لا يستلزم غصبا زائدا ومكثا زائدا في المقصود مناحينا، إذا لا بأس بعد فرض ثبوت الأمر لا بأس بالتمسك بأدلة الجزئية بالأجزاء والقيود الاختيارية المعتبرة فيه. فلو كان مثلا سجوده الاختياري أو ركوعه الاختياري حال الخروج لا يستلزم مكثا زائدا وتصرفا في الغصب زائدا، إذا يكون واجبا عليه. كما أنه قال أن هذا الأمر الذي استكشفناه بالإجماع ونحوه لا يقتضي أن يكون هنا هذا الفعل حينئذ غير مبغوض محبوبا المتحد مع الغاصب، الصلاة المتحدة مع الغاصب تكون مأمورا بها هنا على هذا المبنى، لكن لا دليل على ارتفاع مبغوضيتها لأنها غصب مبغوض وتحولها إلى المحبوبية كما قال بعض الأعلام، فتقدم بيان ذلك. هاتين النقطتين ذكرهما على المبنى الثاني. النقطة الأولى أن المبغوضية لا ترتفع ومع ذلك تصح الصلاة وتكون مأمورا بها ويصح التقرب بها، وثانيا أنه ما يجب حينئذ كل ما يكون قادرا عليه من الأجزاء والقيود للصلاة بشرط أن لا تكون مستلزمة لغصب زائد ومكث زائد. هذه الجهة الثانية في هذا المبنى التالي. وبالأمس قلنا ثم هنا تعلم تعليقين، التعليق الأول تقدم بالأمس من أنه هذه النتيجة التي ذكرها في الجهة الثانية ذكرها ثانيا وأخيرا في المبنى الثالث ليس مختصا بالمبنى الثالث بنفسه، جار في المبنى الثاني أيضا، بمعنى أنه لو اخترنا أن الصلاة متحدة مع الغسل في السجود فقط أيضا هنا بحسب الحقيقة دليلنا على وجوب الصلاة ليس هو دليل الأمر الأول، لأن دليل الأمر الأول مقيد بالصلاة المركبة من القيام والركوع والسجود في الأرض غير المباحة غير المحرمة غير المحرم بحسب الفرض، فما هو متعلق الأمر الأول قد سقط بالتعزيز، لأن المكلف دخل دخوله في الأرض المقصودة عجز نفسه عن هذا الواجب المركب فسقط لا محالة. دليلنا على وجوب الصلاة هنا أيضا الصلاة لا تسقط بحال، يعني لو لم يكن لنا إجماع على أن الصلاة لا تسقط بحال في هذا الموضوع كنا نقول أن المكلف عصى الأمر بالصلاة الأمر الأول ولا يوجد دليل على الأمر الثاني. فإذا كان هكذا إذن فهنا أيضا نحن نثبت لا يوجد لنا دليل آخر يثبت لنا وجوب سائر الأجزاء غير السجود والسجود بالإيماء غير دليل أن الصلاة لا تسقط بحال. لو ثبت أيضا أن السجود هنا يكون إيمائيا فهذا لا بد بدليل ثاني لا بدليل أول، لأن الدليل الأول عصاه ومن هنا يكون عاصيا، يكون هذا المكلف معاقبا رغم أنه يصلي بالإيماء لو قيل بأن وظيفته الإيماء كما قال السيد الشهيد في المبنى الثاني ايضا يكون معاقبا على تركه للصلاة مع السجود الاختياري، لان كان يمكنه ان لا يدخل الارض المقصودة ويصلي صلاة مع سجود اختياري. اذا فدليل الامر الاول قد سقط باعتبار ان متعلقه اصبح هنا عاجزا عنه، فيكون بحسب الحقيقة دليل ما على وجوب الصلاة على هذا المكلف بعد ان عجز نفسه عنه متعلق الامر الاول وهو الصلاة مع السجود الاختياري، دليل ما بحسب الحقيقة هذا الإجماع نفسه الذي هو في المبنى الثاني دليل في المبنى الثالث أيضا هو دليلنا. فإذا كان هكذا حينئذ، فإذا ثبت بالإجماع أن الصلاة لا تسقط في هذا الحال وأن هذا المكلف مكلف بالصلاة، نتمسك بإطلاق دليل الجزئية، نتمسك بإطلاق دليل جزئية السجود الاختياري لإثبات جزئيته في هذا الحال في حق هذا المكلف. إذا كان لا يستلزم منه نقص زائد، إذ لا محذور في الأمر بهذا الجزء الاختياري بعد أن كان سجوده لا يستلزم تصرفا زائدا وحرمة زائدة، لماذا لا نتمسك بدليل الجزئية كما نتمسك في المبنى الثالث؟ نتمسك بدليل الجزئية للسجود الاختياري ونثبت الأمر بالسجود الاختياري في المبنى الثاني بناء على المبنى الثاني إذا لم يكن يلزم منه نقد زائد. وعلى كل حال، بل حتى لو كان دليلنا على الأمر ببقاء الصلاة في سائر الأجزاء غير الإجماع، افرض دليلنا نفس أدلة الأوامر الأولية بالأجزاء الأخرى، إن كان هذا الكلام غير صحيحين لأن الأجزاء ليست واجبات استقلالية، لكن لو تعقل ما ذلك أيضا لم يكن محظورا التمسك بإطلاق دليل الجزئية للسجود الاختياري، لأن دليل الجزئية كلما وجبت الصلاة بأي دليل، كلما وجبت الصلاة على المكلف وأمكن الأمر بالسجود الاختياري فالسجود الاختياري جزء. وهنا بحسب الفرد يمكن الأمر بالسجود الاختياري لأنه لا يستلزم غصبا زائدا ومحرما زائدا، وإلا لما أمكن حتى في المبنى الثالث. إذا لم يكن يصح هذا التفكيك بين المبنيين الثاني والثالث، فعلى كلا المبنيين الصحيح هو التفصيل بينما إذا كان الفعل الاختياري السجود الاختياري والركوع الاختياري يستلزم مكلا زائدا وغصبا زائدا فلا تصح، لأن الحرمة فعلية في الغصب الزائد والأمر لا يمكن أن يشمل فردا وأما إذا لم يكن يستلزم فردا زائدا مكثا زائدا وغصبا زائدا، إذن حينئذ إطلاق الأمر وإطلاق الجزئية وبالتالي ثبوت الأمر بهذا بالسجود والركوع الاختياري الذي لا يلزم غصبا زائدا غير الغصب الذي سقط نهيه بالاضطرار بسوء الاختيار والمفروض أنه يؤخر الأمر به. رأيت الآن أن هذا الأمر حينئذ سوف لا يكون أن هذا الآن سوف لا يكون أمرا كاشفا عن المحبوبية في متعلقة، يكون أمرا كاشفا عن أصل المصلحة والملاك فيه على ما تقدم في الجهة الأولى من الجهتين التي ذكرناهما، الجهة الأولى في مقام مناقشة ذاك العلام. إذن على كلا المبنيين تكون النتيجة بحسب الحقيقة واحدة، وهي أنه إذا كان في السجود والركوع الاختياريين يوجد غصب زائد ومكث زائد فلا يجوز ولا تصح الصلاة حينئذ، وأما إذا لم يكن يستلزم مكثا زائدا فتصح وتجب تمسكا بإطلاق دليل الجزئية في كلا المبنيين. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني الذي هو أدق من التعليق الأول وأهم هو أنه هنا بناء على حاصل التعليق الثاني هذا، أنه لو كانت الصلاة الاختيارية غير مستلزمة للغصب الزائد والمكث الزائد لو كانت الصلاة الاختيارية غير مستلزمة للنفس الزائر وبناء على الانتماء سواء في المبنى الثاني أو المبنى الثالث، أي كان الاتحاد بين الصلاة والغسل في السجود أو في تمام الأكوان، إذا كان الفعل الاختياري لا يستلزم نفسا زائدا، الصحيح أننا نستطيع أن نثبت الأمر في حق هذا المكلف الذي يضطر إلى الغسل بسوء اختياره في حال الخروج، نستطيع أن نثبت الأمر بالصلاة الاختيارية في حقه بنفس الأمر الأول بلا حاجة إلى الإجماع والدليل الخاص على أن الصلاة لا تسقط بها. نفس الأمر الأول يمكن أن يشمل هذا المكلف، يعني بما أن على أننا تصورنا وتعقلنا أن يؤمر بما يكون محرما، يؤمر بفعل يكون مصداقا للحرام بأنواع آخر، لكن حرمته سقطت سابقا بالاضطرار إليه ولو عصيانا ولو اضطرارا ناشئا من سوء الاختيار الذي يجعل السقوط عصيانيا. نحن حينما تصورنا وتعقلنا في البحث السابق كما تعقل، إذا لم نتعقله فلا يعقل الأمر حتى بالدليل الثاني إلا بأن يرتفع النهي الأول، بأن يكون نختار مبنى المرجع قبل السنة. إذا تعقلنا الأمر بالصلاة المتحدة مع الغسل التي تكون هذه الصلاة المتحدة مع الغسل مبغوضة ومبغوضيتها وبل حرمتها السابقة الساقطة بالاضطرار بسوء الاختيار لا تمنع من تعلق الأمر به. إذا هذا الكلام قبلناه، إذا لم نقبله فلا يتم كل هذا البحث. إذا قبلناه كما قبله سيد الشيخ وهو صحيح على ما بيناه في الجهة السابقة، ولهذا بس صححنا إن كان الأمر النفسي فضلا عن الغيري بالخروج الذي هو في نفس الوقت مبغوض للمولى لأنه كان محرما قبل الدخول وإن سقطت حرمته بالدخول، إذا أن تصورنا إن كان تعلق الأمر وإن كان إيجاب هذا الفرد المتحد مع الحرام الساقط سقوط حرمته حين الدخول، إذا هذا تعقلناه صار ممكنا، حينئذ أي محظور وأي مانع من أن نقيد الأمر الأول إطلاق الأمر الأول نتمسك به إذا كان الفعل الاختياري هنا لا يستلزم نكثا زائدا، نتمسك بإطلاق الأمر الأول لإثبات أن هذا أيضا متعلق داخل في مصداق من مصداق متعلق الأمر، فإن متعلق الأمر هو جامع الصلاة الأعم من الصلاة التي تكون في الأرض المباحة أي التي تكون في الأرض المقصودة التي سقطت حرمتها قبل ذلك بالعصيان ولو بالعصيان. ولا يقال أن هذا كل في مبنى الانتماء، فإنما بناء على الانتماء يجب أن نقول أنه فيما إذا كانت محرمة لا تكون متعلقا مصداقا بالواجب، وأن متعلق الأمر والوجوب يتقيد بغير الفرد المحرم. هذا الكلام لا يقال، إذ يقال أن القيد إنما هو الفرد الذي يكون محرما وحرمته فعلية، لا الفرد الذي يكون محرما وحرمته ساقطة قبل ذلك قبل زمان التحقيق الواجب. إذ بحسب الفرد هنا إذا كانت الحرمة ساقطة قبل زمان الواجب لا يمكن الأمر به، فلان هذا الأمر يكون عن مصلحة فقط لا عن محبوبية، لكن يمكن الأمر به. فإذا كان يمكن الأمر به إذن فالقيد من أول الأمر، لأن المقيد ليس لفظيا، لم يرد دليل لفظي يقول لا يصح الصلاة في مكان مقصود أو في الفرد المحرم، الدليل والمقيد برهان عقلي وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي، والبرهان العقلي بإقرار الامتناع يكون مقيدا. فإذا قلنا لا امتناع من تعلق الأمر بالفرد الذي كان محرما سابقا وسقطت حرمته حين العمل تكون الحرمة ساقطة قبل ذلك أو فاعليته ساقطة قبل ذلك يعقل الأمر به. إذن هذا معنى أنه لا امتناع هنا. فإذا اخترنا عدم الامتناع إذن فالمقيد اللبي البرهاني وهو مسألة امتناع اجتماع الأمرين يتقيد بالمقدار الممتنع، والمقدار الممتنع إنما هو أن يشمل الأمر متعلق الأمر يكون عنوانا صادقا على الحرام الذي حرمته لم تسقط قبل الآن فعلية حرمته، كما لو استرجل نقصا زائدة فتصرفا زائدة فما هذا التصرف زائد حرمته فعلية. أما الفعل الذي تكون حرمته ساقطة قبل ذلك بالاضطرار لا بسوء اختيار أو بالاضطرار بسوء اختيار، وبهذا بحسب الفعل يمكن الأمر به، والأمر به لا يمانع مع النهي السابق عنه. إذن فلماذا مقيد متعلق الأمر؟ متعلق الأمر يبقى عن مطلق الصلاة التي لا تكون في فرد محرم بالفعل، حين الإتيان بالصلاة تكون محرمة، لا في فرد لا تكون محرمة، إما بأن تكون مباحة من أول الأمر أو تكون محرمة ولكن سقطت حرمتها قبل ذلك، يعقل الأمر به فأتمسك بالإطلاق حينئذ، أي يكون الإطلاق حجة. فإن المقيد لم يكن لفظيا لكي يؤخذ مثلا يقال هنا إذا يشمل المقيد اللفظي. نعم السيد الشهيد لم يقبل هذا الكلام على أساس النكتة التي أشرنا إليها في بحث سابق وأشير إليه، بحثناها فيما سبق ونكملها عن السيد الشهيد وناقشنا في الدراسة، وهنا أيضا أشير إليه الكلمات السابقة، وهو أنه يعني لماذا لم يقبل هذا الكلام؟ لم قبل إمكان الأمر بهذا الفرد الذي سقطت حرمته سابقا بالإجماع بالدليل الخاص الثانوي، ولم يقبله بالدليل الأولي. لماذا فصل نقطة تفصيل السيد الشهيد هذه إن كان غير مبينة بشكل واضح في الأول لكن مشار إليها في الكتاب، أن السيد الشهيد يرى أن الأمر من حيث هو أمر يعقل أن يتعلق بالفرد المحرم الذي سقطت حرمته قبل ذلك، لكن ظاهر الأمر إذا كان لفظيا، يقول ظاهره إذا كان الأمر لفظيا فظاهره زائدا على الأمر عرفان المحبوبية، ظاهره المحبوبية الفعلية، وهذا الظهور في المحبوبية الفعلية ينافي مع الحرمة الساقطة قبل الدخول، لأن الحرمة حينما تسقط مبغوضيتها لا تسقط، المبغوضية فعلية، فيقع تعارض بين ظهور دليل الله في المبغوضية لما المبغوضية هي تكوينية يبقى حتى بعد الدخول حتى حين الاضطرار تكوينية لا بسوء الاختيار فلا عن سوء الاختيار، والمبغوضية مع المحبوبية لا يجتمعان، فلا بد أن يتقيد متعلق الأمر اللفظي بغير المبغوض لا بغير المحرم، لأنه ظاهر في المحبوبية، المحبوبية مع المبغوضية متضادان، فلا بد أن يتقيد بغير المبغوض، وغير المبغوض ما كان مباحا لم يكن مقصودا أصلا أو كان مقصودا لكنه اضطر إليه بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار اضطرارا تكوينيا، فإن الاضطرار التكويني أيضا ليس مبغوضا، لا حرمة فيه ولا دليل على مبغوضيته مع عدم كون الاضطرار بسوء الاختيار. فحينئذ السيد الشهيد لأنه يستظهر من دليل من الدليل اللفظي الذي هو دليل الأمر الأول يستظهر المبغوضية، هذه المبغوضية لا يمكن التمسك بها في المقام، لأن التمسك بها في المقام لازمه انتفاء المبغوضية، الأمر ظاهر في المحبوبية، التمسك بدليل الأمر الأول الذي هو دليل اللفظي في المقام معناها المحبوبية الفعلية وهي تنافي دليل الحرمة، فإنها تدل على المبغوضية فلا بد أن يتقيد بغير المبغوض، فلا يشمل متعلق الأمر الأول لا يشمل هذا الفعل، بخلاف ما إذا كان الدليل على الآن مثل الإجماع دليلا لبيا الذي هو الدليل الخاص الثاني، إذا كان الدليل هو الإجماع يمكن التمسك حينئذ به هنا، إذ ليس الإجماع ظاهرا في أكثر من أصل الأمر واللزوم والإيجاب، أما أنه ينشأ من المحبوبية أو ينشأ من أنه أقل من المصلحة مجرد المصلحة بلا محبوبية لكونه مبغوضا لمفسدة الغاص ولكونه أقل مبغوضية عن أي منشأ نشأ. فالحاصل السيد الشهيد لم يتمسك بالأمر الأول وافترض أن الأمر الأول يسقط بناء على الانطباع لا على الجواز. على الجواز يعقل الامر الاول بنحو الترتب لتعدد المعنوان. على الانطباع يرى سقوط الامر الاول ولزوم التمسك بمثل الاجماع والدليل الخاص الذي يتم في خصوص مثل الصلاة. ثم في خصوص الصلاة لان الامر الاول لفظي والامر اللفظي عند سيد الشهيد ظاهر في محبوبية المأمور به، والمحبوبية مع الحرمة ولو الساقطة قبل ذلك مع المبغوضية التي هي ايضا ظاهر دليل الحرمة لا يمكن ان يجتمعا. فاذا امتنعا تقيد متعلق الامر اللفظي بالاتيان بالصلاة في فرد غير مبغوض لا غير محرم، وهذا مبغوضه اذا فلا يشمله اطلاق الامر. وهذا نحتاج الى دليل ثاني، الا اننا فيما سبق لم نقبل هذه النكتة. هناك قلنا أن نحن إذا تعقلنا صدور الأمر المولوي من غير محبوبية فلماذا يكون دليل الأمر ظاهرا في هذا المطلب؟ إنما يقال أن دليل الأمر اللفظي ظاهر يكون ظاهرا في هذا المطلب بتصور أن الأمر لا يمكن أن ينشأ إلا عن المحبوبية، بتصور أن المحبوبية من مبادئ الأمر. المحبوبية والمبغوضية حيث أن الأصوليين جعلوهما من مبادئ الامر والنهي، حين قالوا الامر يدل على المحبوبيه والنهي يدل على المبغوضيه، والا لو تعقلنا امكن الامر بلا محبوبيه عن مجرد الملاك والمستحيل لم يكن محبوبا. اذا حينئذ لا ندعي مثل هذا الظهور، وهذه مناقشه تقدمت فيما سبق. فبناء على ان لا نقبل هذه النكته كما لم نقبل هذا الظهور في الامر اللفظي الأوامر اللفظية، حينئذ يصح التمسك بالأمر الأول بمتعلق الأمر الأول بإطلاق الأمر الأول اللفظي الدال على أصل الصلاة لشمول الفرد الاختياري من الصلاة داخل الأرض المقصود حال الخروج. حال الخروج نتمسك بإطلاق دليل الأمر الأول لأن المقدار الذي يقتضي البرهان برهان الامتناع تقييده بغير المحرم بالحرمة الفعلية، لا بما لا يكون محرما بالفعل لسقوط حرمته قبل ذلك لأنه يعقل الأمر به. نعم لا يعقل محبوبيته
بين حكم يفتح
من باب أن استظهار عرفي، أن العرف غالبا في موارد الأمر وهذا ظهور الغلبة العرفية. يقول الغلبة العرفية أنه حينما إنسان يقول الأمر لا يعقل الأمر بشيء لكونه أخف الضررين أخف المفسدتين. يمكن أن يأمر المولى بشيء يلزم باختيار هذا بدلا عن كما
بي
نعم
إذا جاز أن
يصدر الأمر للمحبوبية
أو
غير المحبوبية هذا إشكالنا. شنو هو ظاهر دليل الأمر اللفظي؟ لأن العرف
ولو ثبت
الأصل وهذا استبهار بعض.
إذا ثبت أن الدليل مختلف عن المحبوبية فكيف لا يثبت الحكم
الثاني؟ باعتبار أن هذه الدلالة ليست دلالة عقلية. شوفوا الدلالات الدليل اللفظي لا يشترط أن تكون عقلية، قد تكون دلالة عرفية، يعني دلالة عرفية ناشئة من غلبة عرفية من وراء هذا الاستفهام ليس بنفس عقلية، لكن من باب أنه يمتنع الأمر بلا محبوب. على كل هذا مدعى سيد الشهيد صرح به ما سبق ان عقلا يعقل ان يؤمر بشيء، هنا صرح فيما سبق صرح به يعقل ان يؤمر بشيء من دون يكون هذا محبوبا، بل لكونه اقل مبغوضيه بديله اكثر مبغوضيه واكثر مفسده فيؤمر بهذا. عقلا لا اشكال ان هذا هو معقول، ومثل هذا الامر يصدر الزاما من كل انسان يدور امره يقع في هذا الدوران بين احد مبغوضين احد طريقين احدهما اشد مبغوضية والاخر اقل مبغوضية، فيامر باتباع الثاني دفعا للمفسدة الزائدة. هذا معقول الزاما، لكن مع ذلك ادعى ان الخطابات اللفظية تكون زائدا على هذا المقدار ظاهرا في امر زائد، وهو ان هذا الامر متعلق به مطلوب بمعنى محبوب للمولى، ولو لغلبة عرفية ان العرف في موارد الاوامر العرفية غالبا وعادة المأمور به والمطلوبات العرفية محدودة أيضا للموالي العرفية. هذا الظهور العرفي يجعل للخطابات اللفظية ظهورا زائدا، بالحال هذا الظهور زاد تعارض بين دليل الأمر ودليل النهي في موارد في محل كلامنا. لكن من ينكر هذا الظهور كما نحن أنكرنا، قلنا أن نستطيع الظهور ليس ظهورا عقليا وليس بملازمة عقلية واضحة ولا يقبلها سبي شيء أيضا. ممكن ظهور الظهور بليغها ليس فرض أيضا وجود غلبة من هذا القبيل، هذا الغلبة لم تبلغ مرتبة بحيث تجعل الأمر ساقطا حينئذ في مورد إطلاقه يكون ساقطا، لمجرد أنه لا يمكن أن يكون محفوظا في ذلك المورد وجود بغض مثلا يتمسك بهذا الإطلاق، وهذا الظهور لا يكون له وجود أو يكون خفيفا بدرجة أن يرفع اليدعان. وعلى كل حال فإذا قبلنا ذاك المبنى الذي مبنى التفصيل بين الأوامر اللفظية والأوامر الثابتة والأدلة الجدية بهذه النقطة التي أشار إليها السيد الشهيد، حينئذ بالأمر الأول لا يمكن التمسك لإثبات الوظيفة الاختيارية إذا كانت لا تستلزم وظيفة الاختيارية حال الخروج، الصلاة الاختيارية حال الخروج إذا كانت لا تستلزم نكتا زائدا لا يمكن، وهذا نحتاج إلى الدليل الثاني، نحتاج نقول ذاك الدليل سقط لأنه متعلقه متعلق الأمر الأول اللفظي الفرد من الصلاة ومن السجود غير المبعوض، وهذا مبعوض وإن لم يكن محرما بالفعل سقوط حرمته سابقا. فدليل الأمر الأول يسقط لا سقوطا عصيانيا، نحتاج إلى دليل ثاني، إن كان دليل ثاني حين لم يتم بالدليل الثاني الذي هو ليس لغوي لدي إجماع مثلا نحو ذلك يثبت أصل المأمور إلى الآب ونسبة الجزئية لكل ما لا يلزم منه نقص زائد بإطلاق أدلة الجزئية. وأما إذا لم نقبل هذا الكلام فلا نحتاج إلى الدليل الثاني ولا يتم حين يدنا الإجماع، بل نفس الأمر الأول يثبت لنا أن متعلق الأمر هنا لم يعجز المكلف نفسه منه بدخوله في الأرض المقصودة، بل بدخوله في الأرض المقصودة لا يزال قادر، لا يزال يكون قادرا على الإتيان بما هو متعلق الوجود ومتعلق الأمر، وهو الإتيان بفرد من الصلاة لا تكون منهيا عنه بنهي فعلي، فإن صلاته حال الخروج لا تكون منهيا عنه رغم اتحادها مع الرأس، لا تكون منهيا عنه نهي فعلي، نعم تكون مرغولة ومنهيا عنه نهي ساقط سابقا حين الدخول، لكن هذا ليس مانعا بحسب الفرد عند إمكان تعلق الأمر به. فالقيد يكون هكذا، فإذا كان القيد قائم على التقييد في دليل الأمر بناء على الامتناع يكون أن لا يكون محرما بحرمة فعلية ساقطة لا بحرمة ساقطة سابقة، فإطلاق الأمر الأول يكون شاملا هنا ونسبة صحة هذا العمل في ميادين. وهذه التفرقة السيد فرع عليها ورتب عليها في هذه المسألة عدة مرتبات، سوف تأتي الإشارة إلى هذه المرتبات في الشقوق القادمة.